إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. نواصل درسنا في شرح الورقات للجويني رحمه الله تعالى. قبل ذلك، قد سبق الكلام على مسألة الجويني رحمه الله، وأنه في آخر حياته رجع تأثر بمذهب المعتزلة الشاعر، ومن أهل العلم من قال رجع إلى مذهب السلف جملة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من ذكر بأنه رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهب المفوضة، يظن أنه مذهب السلف، وذكر هذا بعض أهل العلم، بعض الشراح للورقات ذكروا هذا. وكنت قد عرفت هذا على كلمت الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، لأنه متخصص في هذا الفن، قلت له ما الذي يعني ترجح لك أو تقرر عندك في رجوع الجويني؟ قال الذي ظهر عندي أنه رجع إلى مذهب المفوضة. نعم، والله أعلم، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. علم أصول الفقه، قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي بعده.
أهلا فيك، أسألكم هذا، أسألكم تقول الجويد لا تقول الإمام، لعلكم لا ترون الإمام مدام
أجلتك
إلى منهج هذا السم، لا تقول الإمام الجويد.
الجويد رحمه الله وعالم العلماء المسلمين. علم أصول الفقه علم تطور في مراحل، ولأن هناك من أهل العلم الكبار من يقررون أنه رجع إلى مذهب السلف، وما إنه على رأسه شيخ الإسلام ابن تيمية. المرحلة الأولى في علم أصول الفقه أنه كغيره من العلوم الشرعية والعربية كان موجودا عند السلف، لكن لم يكن مبوبا ولا مقننا ولا مضبوطا مكتوبا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف في زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى شريح اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس. وفي لفظ فبما قضى به الصالحون. قال فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. وكذلك قال ابن مسعود ابن عباس ثم المرحلة الثانية بقي الأمر حتى قام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بكتابة هذا العلم مستقلا وتقنينه على أقرب صورة إلى الاستيعاب والكمال في كتابه الرسالة، الرسالة الذي كتبه لما طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ. فوضع له الشافعي هذا الكتاب، ولم يسمه الشافعي الرسالة، وإنما كان يقول كتابنا وكتابي والكتاب ونحو ذلك، ولكنه اشتهر عند العلماء بذلك لأنه أرسله لابن مهدي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه المرحلة الثانية، المرحلة الأولى هي ما كان في عهد الصحابة، والمرحلة الثالثة من مراحل علم أصول الفقه وهو من بعد الإمام الشافعي. من بعد الإمام الشافعي كثرت الكتابة في علم الأصول بطرق متنوعة ما جاء في الآثار، العمل بكتاب الله بسنة رسول الله إن لم يكن فبالاجتهاد، ثم ما جاء في عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه في كتابه الرسالة. وهذه التسمية كما يقال ليست له، لما سماها من بعده هي رسالة ابن مهدي، وهو كتاب مطبوع مجلد نفيس يرجع إليه العلماء. ثم بعد ذلك من جاء بعد الإمام الشافعي في الكتابات الكثيرة في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه لا شك دخل فيه ما دخل من كتابات التقديرات بعض المتكلمين من أهل الكلام، ولكن لما شرحه العلماء علماء السنة فكثير منهم نبه على تلك المخالفات التي هي خلاف منهج السلف. والشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله شرح الورقات وشرحه مطبوع في رسالة ماجستير للابن حافظ ابن إبراهيم خلاف النجمي. والشيخ حافظ شرحه وبين يعني بشرح وافق لمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد نبه على المخالفات التي وقع فيها بعض من تأثر بمذهب الأشاعرة ممن كتبوا في علم أصول الفقه. نعم، أنواع الحكم الشرعي
قال المؤلف رحمه الله في تقديم الورقات: انواع الاحكام، الاحكام السبعه: المال والمندوب والمباح والمحبوب والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على فقده، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فقده، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على فقده، والمحبوب ما يثاب على فقده ويعاقب على فقده،
قبل ذلك سمعتم قد قرأت عليكم ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أبي المعالي الجويني رحمه الله. يقول شيخ الإسلام فيما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء، نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية في مواضع من الفتاوى، انظر الفهارس صاد 494، وقد ورد عن أبي المعالي ما يدل على رجوعه، حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات، وقال في رسالته النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، مستند معظم الشريعة. هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: وقد ورد أبي موسى ما يدل على رجوعه. وفيما أذكر كان شيخنا الشيخ زيد يذكر مثل هذا عن الغزالي ومثل هذا في شرحه، هذا مما تكلم فيه العلماء، منهم من مال إلى هذا ومنهم من مال إلى أنه رجع إلى مذهب المفوضة. قول المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحذور والصحيح والفاسد. هنا المصنف رحمه الله دمج بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ودمج هنا بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولا تعقب عليه ولا استدراك، لأنه قال الأحكام سبعة، فلم يعين أنها تكليفية أو وضعية، فكلها يصدق عليه أنها حكم شرعي. فإن قيل: ما وجه حصر الحكم الشرعي في سبعة؟ الجواب: ذكر المصنف رحمه الله سبعة أنواع. الخمسة الأولى هي الحكم الشرعي التكليفي: الواجب، المندوب، المباح، والمحظور. ما المراد بالمحظور؟ المحرم والمكروه. وأما الصحيح والفاسد فهي من الأحكام الوضعية، من الحكم الشرعي الوضعي. وجميع أنواع الحكم الشرعي الوضعي ترجع إليه، أي ما يحقق الصحة والفساد من الركن والشرع والسبب والمانع. فإن الصحة هي تحقق العمل بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء الموانع، وانتفاء موانع صحته. أما البطلان فهو وصف يلحق العمل بسبب تخلف الركن أو الشرط أو السبب أو قيام مانع يمنع من الصحة، فعادت بقية أنواع الحكم الشرعي إلى الصحة والفساد. الصحة والفساد. فهنا الشيخ رحمه الله قال الأحكام سبعة، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أولا، ما تعريف الحكم الشرعي؟ ما تعريف الحكم الشرعي؟ الحكم لغة المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما. لماذا؟ لأنه يمنع من الظلم، لأنه يمنع من الظلم. وأما اصطلاحا فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. لعل سائلا يقول هذا التعريف ما فهمنا جيدا، ما شرحه؟ قوله ما دل عليه خطاب الشرع، خرج بذلك خطاب غيره. وما المراد بخطاب الشرع؟ الكتاب والسنة. والخطاب لغة الكلام بين اثنين، ويطلق على ما يراد به الإفهام. والمراد به هنا المخاطب به، المخاطب به قول ما دل عليه خطاب المتعلق بأفعال المكلفين، أي ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد. ما صدر بأفعال المكلفين من طلب، والمكلف من هو؟ البالغ العاقل الفاهم لما يخاطب به. من طلب أو تخيير أو وضع. الطلب يشمل طلب الفعل أو طلب الترك، يشمل طلب الفعل أو طلب الترك من طلب أو تخيير. التخيير هو المراد إيش؟ قال من طلب فعل، وهذا في لازال الكلام على طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل إما أن يكون طلبا جازما ويسمى الواجب أو الإيجاب، وإما أن يكون طلبا غير جازم ويسمى المندوب، لا المندوب أو المستحب. وطلب الترك، طلب الترك إما أن يكون طلبا جازما بالترك ويسمى التحريم أو المحرم، وإما أن يكون طلبا غير جازم، طلبا للترك غير جازم يسمى المكروه. قال أو تخيير. ما معنى التخيير؟ التسوية بين الفعل أو الترك، الأمر فيه سعة، ويسمى المباح أو الإباحة. من طلب أو تخيير أو وضع. الوضع ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف لنفوذ الحكم أو إلغائه. ما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف لنفوذ الحكم أو إلغائه. مثاله كجعل الشارع دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. والمعنى معنى الدلوك هو الزوال، الدلوك هي الزوال، يعني للشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب، والظل ينتقل إلى جهة الشرق سببا لوجوب صلاة الظهر. والوضوء شرطا لصحة الصلاة، والقتل مانعا من موانع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فالقتل مانع من الميراث، يمنع من الميراث. قوله الحكم الشرعي، مر معنا الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ينقسم الحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم التكليفي، الحكم التكليفي وهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، من طلب أو تخيير، هذا هو الحكم التكليفي. وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة كما مر معنا: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. وأما الحكم الوضعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء، مثلا ما أسباب الميراث؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن بالمواريث سبب. فالنكاح سبب للميراث، سبب للميراث. أو شرطا، مر معنا الشرط الوضوء شرط لصحة الصلاة. أو مانعا، القتل يمنع من الميراث. أو كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. أي نكاح بدون ولي فهو باطل. أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، نكاحها باطل. يقول الحكم الوضعي، ما المقصود بالحكم الوضعي؟ الله تعالى وضع أشياء ونصبها علامة على إثبات حكم أو نفيه، أو صحته أو فساده، صحة والفساد، صحة البيع أو شروط، لابد أن يكون هذا البيع معلوما، لابد أن يكون واضحا مقدورا على تسليمه. ما تبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لا، هذا بيع مثلا لأنه غير مقدور على تسليمه. ما يكون في البيع غرر، يعني غرر بهذا المشتري، يعني يقول يبيع منه حبل الحبلة، يعني الحمل، يبيع الحمل في البطن، لا، هذا ما يجوز إلا إذا باع الشاة بما في بطنها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا باع الشاة فبيع الشاة بما في بطنها. أما لو قال لا، أنا أبغى أشتري منكم بما في بطن الشاة، الحمل الذي في بطن الشاة، لا، هذا لا يجوز، لأن ما تدري هل الذي في بطن الشاة يحيا أم يموت، أم يكون مشوها، أم يكون شيء مجهول، أو كونه كذلك رخصة أو عزيمة. فالحكم يوجد، ويوجد صحيحا بوجود سببه، ثم بعد ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله لا الحكم الشرعي، نذكر هذا للفائدة حتى نخرج بفائدة. قال والأحكام الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والفاسد. الصحيح والفاسد الحكم الشرعي كذلك ذكر له أركان، وهذه تفاصيل نستفيد منها جميعا. الحكم الشرعي ذكر له أركان، ما أركان الحكم الشرعي؟ قالوا ثلاثة: وهذه التقسيمات تفيد طالب العلم وكل طلبة العلم. الركن الأول الحاكم، والركن الثاني المحكوم فيه، والركن الثالث المحكوم عليه. هذه أركان الحكم الشرعي: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والرسل المبلغون عن الله لا يثبتون أحكاما من عند أنفسهم، لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، إنما هم يبلغون عن الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمجتهدون من أهل العلم مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له، قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. ثانيا المحكوم فيه، المحكوم فيه وهو الفعل المكلف به، الفعل المكلف به في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا أفاد إباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو الاصطياد، تعلق بفعل المكلف الذي هو الاصطياد. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف، الفعل المكلف به. ويشترط لصحة التكليف بالفعل، يشترط لصحة التكليف بالفعل المحكوم فيه شرطان. يشترط لصحة التكليف بالفعل المحكوم فيه شرطان: أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، أن يكون الفعل الذي يكلف به معلوما للمكلف علما تاما، حيث يتجه قصده للقيام به ويستطيع فعله. ويتحقق ذلك بأمرين: كيف يكون الفعل، كيف يكون هذا الفعل معلوما لدى المكلف علما تاما؟ أولا أن يعلم المكلف أن هذا الفعل المكلف به من الله عز وجل، يعلم أن هذا الفعل المكلف به من الله، ليكون فعله امتثالا لأمر الله. ولهذا لا بد من الدليل الشرعي على الأحكام لإقامة الحج على المكلفين، إقامة الحجة على المكلفين. ثانيا أن يعلم أركان الفعل وشروطه وكيفية القيام به، أن يعلم أركان الفعل وشروطه وكيفية القيام به، وذلك بأن يكون قادرا على معرفة الأحكام بنفسه أو بسؤال أهل العلم عنها عند إقامته في بلاد الإسلام. التي يتوفر فيها العلم والعلماء، فإن قصر في معرفتها لم يقبل منه الاعتذار بجهلها. إذا كان في بلد الإسلام وبين أهل العلم ولكنه قصر في أخذ العلم وفي السؤال. الشرط الثاني أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، أي يمكن وقوعه وامتثال المكلف له ليس خارجا عن طاقته وقدرته. وهذا حاصل في جميع تكاليف الإسلام، فليس فيها فعل يستحيل امتثاله، ليس فيها فعل يستحيل امتثاله. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: قد فعلت. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا هو المحكوم فيه. الركن الثالث المحكوم عليه، المحكوم عليه وهو الشخص، الشخص الذي تعلق به خطاب الشرع وهو المكلف، الشخص الذي تعلق به خطاب الشرع وهو المكلف. ولا يكون المرء مكلفا إلا بامتناع شرطين: العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الناعم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. اختلاف روايات حتى يفيق وحتى يعقل. هذا فيما يتعلق بأركان حكم الشرعي: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحكم التكليفي. حكم التكليف قال المصنف بدأ بالواجب، بدأ بالواجب. قال: والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أولا، الواجب، ما معنى الواجب لغة؟ يأتي بمعنى اللازم، يقال: وجب البيع إذا لزم. ويأتي بمعنى الساقط، يقال: وجب الحائط إذا سقط. ولهذا قوله تعالى في الهدي: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض بعد نحرها. إذن يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى الساقط. أما الواجب في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهنا قال المصنف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ولكن التعبير الأنسب ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، يعني بدون جزم، بدون أن نجزم بأنه يعاقب على مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن كان هذا يعني الواجب مما إذا أخل به الشخص ما يدخل تحت مشيئة الله، أو كذلك الفعل المعاصي لا ترتكبها لا تخرجه من دائرة الإسلام من أجل الكبائر فهو تحت مشيئة الله. ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، لأن الإنسان لا يدري هل عمله هذا مقبول أو مردود. الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن التعريف ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا يسمى إيش؟ هذا التعريف الواجب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا يسمى إيش؟ الواجب. وبالعكس ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المندوب. وعلامته ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والواجب له صيغ تدل عليه، الواجب كيف نعرف أن هذا واجب؟ له صيغة. الصيغة الأولى الأمر الحتمي بفعل الأمر، الأمر الحتمي بفعل الأمر، أمر الذي لم يوجد له ما يصرفه عن الوجوب، مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الشارع طلب فعلها من المكلفين طلبا جازما، فلا يجوز للمكلف تركه. إذن الصيغة الأولى الأمر الحتمي بفعل الأمر. الصيغة الثانية وصف الفعل بأنه قضاء الله، بأنه قضاء من الله تعالى، قضى به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ الأمر الحتمي ثم ثاني وصف الفعل بأنه قضاء الله. كذلك الواجب ينقسم، الواجب نحن نذكر هذه التفريعات وإن كان المصنف ما فرع في هذا اختصر، لكن نذكرها من باب الفائدة، نذكرها من باب الفائدة. ينقسم الواجب باعتبار، ينقسم الواجب باعتبارات، ينقسم الواجب باعتبارات أهمها ثلاثة، انتبهوا لهذه المسائل. أولا باعتبار الوقت، باعتبار الوقت، وهذه وإن كانت موجودة في كتب الفقهاء لكن هذه اذكرونها الأصول كترتيب لها، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه، ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه. مثل إيش؟ مثل أوقات الصلاة، فإن وقت الصلاة يتسع للإتيان بصلاة الظهر، ويبقى وقت طويل للإنسان يمكن أن يأتي فيه بصلوات كسنة الظهر والنفل المطلق إلى آخره. العشاء وقت موسع إلى فجر يكون فيه الليل إلى آخره، هذا وقت موسع. ثانيا الواجب المضيق، وهو ما كان وقته لا يتسع لغيره من جنسه. مثل إيش؟ كصوم، صوم شهر رمضان، هل يمكن في شهر رمضان الواحد يريد أن يتنفل بصوم في شهر رمضان؟ لا، هذا وقت لا يتسع إلا لشهر رمضان فقط، واجب مضيق، واجب مضيق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانيا هذا الأول باعتبار الوقت مضيق أو موسع. ثانيا باعتبار المكلف، باعتبار المكلف ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه، ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه. مثل إيش؟ كالصلاة، أحد يصلي عن أحد؟ لا، كل واحد يجب عليه أن يصلي. الزكاة، كل من عنده مال بلغ نصابه اتفقت فيه شروط الزكاة يجب أن يزكي. الحج، كل مستطيع الرجال والنساء مستطيع وقادر عليه أن يحج، هذا واجب عيني. الواجب الكفائي ما طلب فعله من المكلفين، ما طلب فعله من المكلفين، بحيث لو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد آثموا جميعا. مثل تعليم الناس أمور دينهم وإفتاؤهم فيما أشكل عليهم والفصل بين خصوماتهم، فهذا واجب كفائي. إذا لم يوجد به إلا نفر قليل ممن يعني تتوفر فيهم الشروط، فإنه يجب عليهم أن يقوموا بهذا. وإن فرطت الأمة في هذا كذلك كتقسيم التركات المواريث، تعلم الهندسة، تعلم الطب، هذا كله مفروض الكفايات. فإن فرطت الأمة وقصرت لذلك وإن لم يقم به من يكفي أثم، أثم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الآن باعتبار إيش؟ باعتبار المكلف. الأول باعتبار إيش؟ ها؟ الوقت. والثاني باعتبار المكلف. الثالث باعتبار المكلف به، باعتبار المكلف به ينقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير، واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينه، بعين هذا الفعل، فعل هذا بعينه، مثل الصلاة والزكاة والصوم، فإن الله قد طلب من المكلف أن يأتي بهذه العبادات بعينها، ولا يجوز أن يأتي ببدل عنها. صلاة، الصلاة المفروضة نقول له ممكن في غير الصلاة يؤديها وتجزي عن الصلاة؟ لا. الصوم، صوم الفرض يقول ممكن يأتي بصوم نفل ويجزي عن صوم الفرض؟ لا، لابد أن يصوم رمضان إن كان مستطيعا. هذا الواجب المعين. الثاني الواجب المخير، مثل إيش؟ كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. ثم بعد ذلك فإن لم يجد، ففيها تخيير وفيها ترتيب، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وكذلك في فدية الأذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخيير، على التخيير. واضح؟ إذن باعتبار المكلف به ينقسم إلى قسمين، مخير معين ومخير، معين ومخير. هذا بالنسبة للواجب، ما يتعلق بالواجب. ثم بعد ذلك انتقل إلى المندوب حسب ما ذكره المصنف هنا. قوله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ذكرنا التعريف وذكرنا الأنواع. هنا ما ذكره المصنف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا حكم الواجب وأثره وثمرته. أنه قال هنا ما يثاب على فعله، الصحيح أن يقول ما يستحق فاعله الثواب على فعله والعقاب على تركه، أن الأمور بيد الله. ونعم نعم، ذكره بعض العلماء ما يستحق فاعله الثواب، إذا فعل هذا الواجب امتثالا، أما إذا فعله عادة فإنه لا يكون له الأجر في ذلك. هذا مذكور ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره. وهنا تنبيه على فائدة كذلك ذكرها بعض العلماء، أن حكم الوجوب قد يتخلف ويصرف إلى الاستحباب إذا قامت قرائن تصرفه إلى ذلك. قد يكون لفظ الوجوب والأمر الوجوب يصرف إلى الاستحباب، وقد يأتي الوجوب في بعض الألفاظ بمعنى الأمر المتأكد أو المؤكد، كحديث غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلس، واجب على كل محتل. الجمهور من أهل العلم قالوا غسل الجمعة مستحب، قالوا الجواب عن هذا الحديث واجب على كل محترم، قالوا واجب بمعنى متأكد، كأن تقول العدها متأكدة أو حقك علي واجب، إكرامك واجب علي، وهو من محاسن الأخلاق، وهذا معروف في لغة العرب، معروف في لغة العرب. وكيف صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لأنه جاءت أحاديث كما في صحيح مسلم من توضأ يوم الجمعة جاء فيها الاقتصار على الوضوء، كذلك حديث سمرة بن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، صححه الألباني. كذلك يعني عثمان رضي الله عنه اقتصر على الوضوء، لهذا قال له عمر والوضوء أيضا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، نواصل درسنا في شرح الورقات
للجويني رحمه الله تعالى. قبل ذلك قد سبق الكلام على مسألة الجويني رحمه الله، وأنه في آخر حياته رجع تأثر بمذهب المعتزلة الشاعر، ومن أهل العلم من قال رجع إلى مذهب السلف جملة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من ذكر بأنه رجع عن مذهب المعتزلة إلى مذهب المفوضة، يظن أنه مذهب السلف. وذكر هذا بعض أهل العلم، بعض الشراح للورقات ذكروا هذا، وكنت قد عرفت هذا على كلمت الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، لأنه متخصص في هذا الفن. قلت له ما الذي يعني ترجح لك أو تقرر عندك في رجوع الجويني؟ قال الذي ظهر عندي أنه رجع إلى مذهب المفوضة. نعم، والله أعلم، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. علم أصول الفقه قبل أن ننتقل إلى المبحث الذي بعده.
أنا في سؤال لكم هذا، لازم أنكم تقولوا الجويد لا تقولوا الإمام، لعلكم لا ترون الإمام ما دام
يعتبر
إلى منهج أهل السنة، لا تقولوا الإمام الجويد.
الجويد رحمه الله وأحد العلماء المسلمين. علم أصول الفقه علم تطور في مراحل، ولأن هناك من أهل العلم الكبار من يقررون أنه رجع إلى مذهب السلف، وما إنه على رأسه شيخ الإسلام ابن تيمية. المرحلة الأولى في علم أصول الفقه أنه كغيره من العلوم الشرعية والعربية كان موجودا عند السلف، لكن لم يكن مبوبا ولا مقننا ولا مضبوطا مكتوبا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف في زمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين. وقد كتب عمر بن الخطاب إلى شريح اقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس. وفي لفظ فبما قضى به الصالحون. قال فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك. وكذلك قال ابن مسعود ابن عباس ثم المرحلة الثانية بقي الأمر حتى قام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي بكتابتها هذا العلم مستقلا وتقنينه على أقرب صورة إلى الاستيعاب والكمال في كتابه الرسالة الذي كتبه لما طلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ. فوضع له الشافعي هذا الكتاب، ولم يسمه الشافعي الرسالة، وإنما كان يقول كتابنا وكتابي والكتاب ونحو ذلك، ولكنه اشتهر عند العلماء بذلك لأنه أرسله لابن مهدي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي رحمه الله تعالى. وهذه المرحلة الثانية، المرحلة الأولى هي ما كان في عهد الصحابة، والمرحلة الثالثة من مراحل علم أصول الفقه وهو من بعد الإمام الشافعي. من بعد الإمام الشافعي كثرت الكتابة في علم الأصول بطرق متنوعة ما جاء في الآثار، العمل بكتاب الله بسنة رسول الله إن لم يكن فبالاجتهاد، ثم ما جاء في عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وهذه التسمية كما يقال ليست له، إنما سماها من بعده رسالة ابن مهدي، وهو كتاب مطبوع مجلد نفيس يرجع إليه العلماء. ثم بعد ذلك من جاء بعد الإمام الشافعي في الكتابات الكثيرة في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه لا شك دخل فيه ما دخل من كتابات التقديرات بعض المتكلمين من أهل الكلام، ولكن لما شرحه العلماء علماء السنة فكثير منهم نبه على تلك المخالفات التي هي خلاف منهج السلف. والشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله شرح الورقات وشرحه مطبوع في رسالة ماجستير للابن حافظ ابن إبراهيم خلاف النجمي. والشيخ حافظ شرحه وبين يعني بشرح وافق لمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد نبه على المخالفات التي وقع فيها بعض من تأثر بمذهب الأشاعرة ممن كتبوا في علم أصول الفقه. نعم، أنواع الحكم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تقديم الورقات: أنواع الأحكام. الأحكام السبعة: المال والمندوب والمباح والمحبوب والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله يعاقب على فقده، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فقده، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على فقده،
قبل ذلك سمعتم قد قرأت عليكم ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أبي المعالي الجويني رحمه الله. يقول شيخ الإسلام فيما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء، نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من الفتاوى، انظر الفهارس صاد 494، وقد ورد عن أبي المعالي ما يدل على رجوعه، حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء والصفات، وقال في رسالته النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، مستند معظم الشريعة. هل نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول وقد ورد أبي موسى ما يدل على رجوعه؟ وفيما أذكر كان شيخنا الشيخ زيد يذكر مثل هذا عن الغزالي ومثل هذا في شرحه، هذه مما تكلم فيه العلماء، منهم من مال إلى هذا ومنهم من مال إلى أنه رجع إلى مذهب المفوضة. قول المصنف رحمه الله: والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحذور والصحيح والفاسد. هنا المصنف رحمه الله دمج بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ودمج هنا بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولا تعقب عليه ولا استدراك، لأنه قال الأحكام سبعة، فلم يعين أنها تكليفية أو وضعية، فكلها يصدق عليه أنها حكم شرعي. فإن قيل: ما وجه حصر الحكم الشرعي في سبعة؟ الجواب: ذكر المصنف رحمه الله سبعة أنواع، الخمسة الأولى هي الحكم الشرعي التكليفي، الواجب والمندوب المباح والمحظور. ما المراد بالمحظور؟ المحرم والمكروه. وأما الصحيح والفاسد فهي من الأحكام الوضعية، من الحكم الشرعي الوضعي، وجميع أنواع الحكم الشرعي الوضعي ترجع إليهم، أي ما يحقق الصحة والفساد من الركن والشرع والسبب والمانع. فإن الصحة هي تحقق العمل بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء الموانع، وانتفاء موانع صحته. أما البطلان فهو وصف يلحق العمل بسبب تخلف الركن أو الشرط أو السبب أو قيام مانع يمنع من الصحة، فعادت بقية أنواع الحكم الشرعي إلى الصحة والفساد، للصحة والفساد. فهنا الشيخ رحمه الله قال: الأحكام سبعة، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أولا، ما تعريف الحكم الشرعي؟ ما تعريف الحكم الشرعي؟ الحكم لغة المنع، ومنه سمي الحاكم حاكما. لماذا؟ لأنه يمنع من الظلم، لأنه يمنع من الظلم. وأما اصطلاحا فهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. لعل سائلا يقول هذا التعريف ما فهمنا جيدا، ما شرحه؟ قوله ما دل عليه خطاب الشرع، خرج بذلك خطاب غيره. وما المراد بخطاب الشرع؟ الكتاب والسنة. والخطاب لغة الكلام بين اثنين، ويطلق على ما يراد به الإفهام. والمراد به هنا المخاطب به، المخاطب به قول ما دل عليه خطاب المتعلق بأفعال المكلفين، أي ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد، ما صدر بأفعال المكلفين من طلب. والمكلف من هو؟ البالغ العاقل الفاهم لما يخاطب به. من طلب أو تخيير أو وضع، الطلب يشمل طلب الفعل أو طلب الترك، يشمل طلب الفعل أو طلب الترك من طلب أو تخيير. التخيير هو المراد إيش؟ قال من طلب فعل، وهذا في لازال الكلام على طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل إن يكون طلبا جازما ويسمى الواجب أو الإيجاب، وإما أن يكون طلبا غير جازم ويسمى المندوب، لا المندوب أو المستحب. وطلب الترك، طلب الترك إما أن يكون طلبا جازما بالترك ويسمى التحريم أو المحرم، وإما أن يكون طلبا غير جازم، طلبا للترك غير جازم يسمى المكروه. قال أو تخيير. ما معنى التخيير؟ التسوية بين الفعل أو الترك، الأمر فيه سعة، ويسمى المباح أو الإباحة. من طلب أو تخيير أو وضع، الوضع ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف لنفوذ الحكم أو إلغائه، ما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف لنفوذ الحكم أو إلغائه. مثاله كجعل الشارع دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. والمعنى معنى الدلوك هو الزوال، الدلوك إلى الزوال يعني للشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب، والظل ينتقل إلى جهة الشرق سببا لوجوب صلاة الظهر. والوضوء شرطا لصحة الصلاة، والقتل مانعا من موانع الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالقتل مانع من الميراث، يمنع من الميراث. قوله الحكم الشرعي، مر معنا الحكم الشرعي ما دل عليه خطاب
الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ينقسم الحكم الشرعي هذا الحكم الشرعي ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم التكليفي، الحكم التكليفي وهو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، من طلب أو تخيير، هذا هو الحكم التكليفي. وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة كما مر معنا: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. وأما الحكم الوضعي ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء، مثلا ما أسباب الميراث؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن بالمواريث سبب. فالنكاح سبب للميراث، سبب للميراث، أو شرطا، مر معنا الشرط الوضوء شرط لصحة الصلاة، أو مانعا القتل يمنع من الميراث، أو كونه صحيحا أو فاسدا أو رخصة أو عزيمة. أي نكاح بدون ولي فهو باطل. أي امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، نكاحها باطل. يقول الحكم الوضعي، ما المقصود بالحكم الوضعي؟ الله تعالى وضع أشياء ونصبها علامة على إثبات حكم أو نفيه، أو صحته أو فساده، صحة والفساد، صحة البيع أو شروط، لابد أن يكون هذا البيع معلوما، لابد أن يكون واضحا مقدورا على تسليمه. ما تبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لا هذا بيع مسأل، لأنه غير مقدور على تسليمه. ما يكون في البيع غرر، يعني غرر بهذا المشتري، يعني يقول يبيع منه حبل الحبلة، يعني الحمل، يبيع الحمل في البطن، لا هذا ما يجوز، إلا إذا باع الشاة بما في بطنها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه قاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذا باع الشاة فبيع الشاة بما في بطنها، أما لو قال لا أنا أبغى أشتري منكم بما في بطن الشاة، الحمل الذي في بطن الشاة، لا هذا لا يجوز، لأن ما تدري هل الذي في بطن الشاة يحيا أم يموت، أم يكون مشوها أم يكون شيء مجهول، أو كونه كذلك رخصة أو عزيمة. فالحكم يوجد، ويوجد صحيحا بوجود سببه، ثم بعد ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله الحكم الشرعي. نذكر هذا للفائدة حتى نخرج بفائدة. قال: والأحكام الشرعية السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. الحكم الشرعي كذلك ذكر له أركان،
وهذه التفاصيل نستفيد منها جميعا. الحكم الشرعي ذكر له أركان. ما أركان الحكم الشرعي؟ قالوا ثلاثة. وهذه التقسيمات تفيد طالب العلم وكل طلبة العلم. الركن الأول الحاكم، والركن الثاني المحكوم فيه، والركن الثالث المحكوم عليه. هذه أركان الحكم الشرعي: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والرسل المبلغون عن الله لا يثبتون أحكاما من عند أنفسهم، لا يثبتون أحكاما ابتداء من عند أنفسهم، إنما هم يبلغون عن الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمجتهدون من أهل العلم مستكشفون لحكم الله لا مبتدئون له. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. ثانيا المحكوم فيه، المحكوم فيه وهو الفعل المكلف به، الفعل المكلف به في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا أفاد إباحة الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وهذا الأمر تعلق بفعل المكلف الذي هو الاصطياد، تعلق بفعل المكلف الذي هو الاصطياد. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف، الفعل المكلف به. ويشترط لصحة التكليف بالفعل، يشترط لصحة التكليف بالفعل المحكوم فيه شرطان. يشترط لصحة التكليف بالفعل المحكوم فيه شرطان: أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما، أن يكون الفعل الذي يكلف به معلوما للمكلف علما تاما، حيث يتجه قصده للقيام به ويستطيع فعله. ويتحقق ذلك بأمرين: كيف يكون الفعل، كيف يكون هذا الفعل معلوما لدى المكلف علما تاما؟ أولا أن يعلم المكلف أن هذا الفعل المكلف به من الله عز وجل، يعلم أن هذا الفعل المكلف به من الله ليكون فعله امتثالا لأمر الله. ولهذا لا بد من الدليل الشرعي على الأحكام لإقامة الحجة على المكلفين، إقامة الحجة على المكلفين. ثانيا أن يعلم أركان الفعل وشروطه وكيفية القيام به، أن يعلم أركان الفعل وشروطه كيفية القيام به، وذلك بأن يكون قادرا على معرفة الأحكام بنفسه أو بسؤال أهل العلم عنها عند إقامته في بلاد الإسلام. التي
يتوفر فيها العلم والعلماء، فإن قصر في معرفتها لم يقبل منه الاعتذار بجهلها. إذا كان في بلد الإسلام وبين أهل العلم ولكنه قصر في أخذ العلم وفي السؤال. الشرط الثاني أن يكون الفعل مقدورا للمكلف، أن يكون الفعل مقدورا للمكلف أي يمكن وقوعه، وامتثال المكلف له ليس خارجا عن طاقته وقدرته، وهذا حاصل في جميع تكاليف الإسلام، فليس فيها فعل يستحيل امتثاله، ليس فيها فعل يستحيل امتثاله. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: قد فعلت. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا هو المحكوم فيه. الركن الثالث المحكوم عليه، المحكوم عليه وهو الشخص، الشخص الذي تعلق به خطاب الشرع وهو المكلف، الشخص الذي تعلق به خطاب الشرع وهو المكلف. ولا يكون المرء مكلفا إلا بامتناع شرطين: العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الناعم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل. اختلاف روايات حتى يفيق وحتى يعقل. هذا فيما يتعلق بأركان الحكم الشرعي: الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحكم التكليفي. حكم التكليف، قال المصنف بدأ بالواجب، بدأ بالواجب، قال: والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. أولا، الواجب، ما معنى الواجب لغة؟ يأتي بمعنى اللازم، يقال: وجب البيع إذا لزم. ويأتي بمعنى الساقط، يقال: وجب الحائط إذا سقط. ولهذا قوله تعالى في الهدي: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض بعد نحرها. إذن يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى الساقط. أما الواجب في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وهنا قال المصنف: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ولكن التعبير الأنسب: ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. يعني بدون جزم، بدون أن نجزم بأنه يعاقب على مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن كان هذا يعني الواجب مما إذا أخل به الشخص ما يدخل تحت مشيئة الله، أو كذلك الفعل المعاصي لا ترتكبها لا تخرجه من دائرة الإسلام من أجل الكبائر فهو تحت مشيئة الله، ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، لأن الإنسان لا يدري هل عمله هذا مقبول أو مردود. الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إذن التعريف ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا يسمى إيش؟ هذا التعريف الواجب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هذا يسمى إيش؟ الواجب. وبالعكس ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المندوب. وعلامته ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. والواجب له صيغ تدل عليه، الواجب كيف نعرف أن هذا واجب؟ له صيغة. الصيغة الأولى الأمر الحتمي بفعل الأمر، الأمر الحتمي بفعل الأمر، أمر الذي لم يوجد له ما يصرفه عن الوجوب، مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الشارع طلب فعلها من المكلفين طلبا جازما، فلا يجوز للمكلف تركه. إذن الصيغة الأولى الأمر الحتمي بفعل الأمر. الصيغة الثانية وصف الفعل بأنه قضاء الله، بأنه قضاء من الله تعالى، قضى به وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح؟ الأمر الحتمي ثم ثاني وصف الفعل لأنه قضاء الله. كذلك الواجب ينقسم، الواجب نحن نذكر هذه التفريعات وإن كان المصنف ما فرع في هذا اختصر، لكن نذكرها من باب الفائدة، نذكرها من باب الفائدة. ينقسم الواجب باعتبار، ينقسم الواجب باعتبارات، ينقسم الواجب باعتبارات أهمها ثلاثة، انتبهوا لهذه المسائل. أولا باعتبار الوقت، باعتبار الوقت، وهذه وإن كانت موجودة في كتب الفقهاء لكن هذه اذكرونها الأصول كترتيب لها، واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه، ما كان وقته متسعا له ولغيره من جنسه، مثل إيش؟ مثل أوقات الصلاة، فإن وقت الصلاة يتسع للإتيان بصلاة الظهر ويبقى وقت طويل للإنسان يمكن أن يأتي فيه بصلوات كسنة الظهر والنفل المطلق إلى آخره، العشاء وقت موسع إلى فجر يكون فيه الليل إلى آخره، هذا وقت موسع. ثانيا الواجب المضيق، وهو ما كان وقته لا يتسع لغيره من جنسه، مثل ايش؟ كصوم، صوم شهر رمضان. هل يمكن في شهر رمضان الواحد يريد ان يتنفل بصوم في شهر رمضان؟ لا، هذا وقت لا يتسع الا لشهر رمضان فقط. واجب مضيق، واجب مضيق. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثانيا، هذا الاول باعتبار الوقت، مضيق او موسع. ثانيا باعتبار المكلف، باعتبار المكلف ينقسم الى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه، ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه. مثل ايش؟ كالصلاة. حد يصلي عن احد؟ لا، كل واحد يجب عليه يصلي. الزكاة، كل من عنده مال بلغ نصابه اتفقت فيه شروط الزكاة يجب عليه يزكي. الحج، كل مستطيع من الرجال والنساء مستطيع وقادر عليه أن يحج، هذا واجب عيني. الواجب الكفائي ما طلب فعله من المكلفين، ما طلب فعله من المكلفين، بحيث لو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لو قام به من يخفي سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثموا جميعا. مثل تعليم الناس أمور دينهم وإفتاؤهم فيما أشكل عليهم والفصل بين خصوماتهم، فهذا واجب كفائي. إذا لم يوجد به إلا نفر قليل ممن يعني تتوفر فيهم الشروط، فإنه يجب عليهم أن يقوموا بهذا. وإن فرطت الأمة في هذا كذلك، كتقسيم التركات، المواريث، تعلم الهندسة، تعلم الطب، هذا كله مفروض الكفايات. فإن فرطت الأمة وقصرت لذلك، وإن لم يقم به من يكفي أثم، أثم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الآن باعتبار إيش؟ باعتبار المكلف. الأول باعتبار إيش؟ الوقت. والثاني باعتبار المكلف. الثالث باعتبار المكلف به، باعتبار المكلف به ينقسم إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير. واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينه، بعين هذا الفعل، فعل هذا بعينه، مثل الصلاة والزكاة والصوم. فإن الله قد طلب من المكلف أن يأتي بهذه العبادات بعينها، ولا يجوز أن يأتي ببدل عنها. صلاة، الصلاة المفروضة، نقول لا ممكن في غير الصلاة يؤديها وتجزئ عن الصلاة، لا. الصوم، صوم الفرض، نقول ممكن يأتي بصوم نفل ويجزئ عن صوم الفرض، لا، لابد أن يصوم رمضان إن كان مستطيعا. هذا الواجب المعين. الثاني الواجب المخير، مثل إيش؟ كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخيرة. ثم بعد ذلك فإن لم يجد، ففيها تخيير وفيها ترتيب، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وكذلك في فدية الأذى، من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير. على التخيير. واضح؟ إذن باعتبار المكلف به ينقسم إلى قسمين: مخير معين ومخير، معين ومخير. هذا بالنسبة للواجب ما يتعلق بالواجب. ثم بعد ذلك أنتقل إلى المندوب حسب ما ذكره المصنف هنا. قوله: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ذكرنا التعريف وذكرنا الأنواع. هنا ما ذكره المصنف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا حكم الواجب وأثره وثمرته، أنه قال هنا ما يثاب على فعله. الصحيح أن يقول ما يستحق فاعله الثواب على فعله والعقاب على تركه، أن الأمور بيد الله. ونعم نعم، ذكره بعض العلماء ما يستحق فاعله الثواب. إذا فعل هذا الواجب امتثالا، أما إذا فعله عادة فإنه لا يكون له الأجر في ذلك. هذا مذكور ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره. وهنا تنبيه على فائدة كذلك ذكرها بعض العلماء، أن حكم الوجوب قد يتخلف ويصرف إلى الاستحباب إذا قامت قرائن تصرفه إلى ذلك. قد يكون لفظ الوجوب والأمر الوجوب يصرف إلى الاستحباب، وقد يأتي الوجوب في بعض الألفاظ بمعنى الأمر المتأكد أو المؤكد، كحديث غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلس، واجب على كل محتل. الجمهور من أهل العلم قالوا غسل الجمعة مستحب، قالوا الجواب عن هذا الحديث واجب على كل محتل، قالوا واجب بمعنى متأكد، كأن تقول العدة متأكدة أو حقك علي واجب، إكرامك واجب علي، وهو من محاسن الأخلاق، وهذا معروف في لغة العرب، معروف في لغة العرب. وكيف صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ لأنه جاءت أحاديث كما في صحيح مسلم: من توضأ يوم الجمعة، جاء فيها الاقتصار على الوضوء. كذلك الحديث سمرة بن جندب: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، صححه الألباني. كذلك يعني عثمان رضي الله عنه اقتصر على الوضوء، لهذا قال له عمر: والوضوء أيضا